من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، والحمد لله رب العالمين. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طلب الآيات والبراهين عمل سفهائي في وقت تنتشر فيه الآيات والدلائل والبراهين بنحو لا تحصيه العقول. كل ما يوجد في هذا الكون، كل ما يدور في هذا العالم هو آيات وبراهين ودلائل وحجج تامة كاملة دامغة تقود من أناب إلى الله، إلى الإيمان واليقين والأطمئنان والنور والهداية والرشاد. فلا حاجة لإضافة ما هو موجود. ومن هنا تجد الآيات القرآنية توبخ هؤلاء الكفار الذين يطلبون الآيات والبراهين والدلائل وخرق العادات، لأنه حتى لو جاء لهم بهذه الخوارق لرجعوا وشككوا وأثاروا الظنون. يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء. هؤلاء الذين لا يريدون هداية، الذين شاء الله أن يضلهم فإنهم يضلون. ويهدي إليه من أناب، من رجع إلى الله وأناب إليه فإن الله جل وعلا يهديه. طبعا من الواضح جدا أن إضلال الله عز وجل وهدايته ليست أمور اعتباطية غير منضبطة غير خاضعة لقوانين العدالة الإلهية والحكمة الإلهية، وإنما هي في مسار العدالة والأنصاف الإلهية، وفي مسار الحكمة واللطف والعناية الإلهية. ولكن من يتأبى على البراهين والدلائل فإنه بطبيعة الحال سوف يضل. وليس هنا موضع كلامنا، كلامنا هو في الذين أنابوا إلى الله وتطمئن قلوبهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلوبهم بذكر الله. تأكيد أنه بذكر الله تطمئن القلوب. فيما تعيش الإنسانية حالة من القلق والاضطراب والخوف والوجل، وفعلا لعله لم تخلو مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية من أسباب الاضطراب والقلق، ولعل هذا ما تنبأت به الملائكة وحسبته حسابا منطقيا، أن قانون هذا الإنسان الذي بيده الاختيار وبيده الاستخلاف سوف ينتهي إلى الفساد وسفك الدم. وهذا ما نراه ورأته الإنسانية في تاريخها المديد وفي مسيرتها الطويلة. في مثل هذه الأوضاع عندما تثور الفتن وتطغى الفساد ويسود على الإنسانية قانون الغلبة والوحشة والقهر بدل قانون العدالة وقانون الإنصاف وقانون إعطاء كل ذي حق حقه، فإنه متوقع ومن الطبيعي أيضا أن تسير الأمور بهذا الاتجاه، تسير الأمور باتجاه سفك الدماء والقتل والظلم. في مثل هذه الحالة لا سبيل في الحقيقة للإنسان إلا أن يتسلح بالاطمئنان وبالوثوق بالله عز وجل، يتسلح بثبات القلب وثبات الإيمان، وإلا سوف تتخطفه القلاقل وسوف تضطرب به الأحداث. فالإنسان في الحقيقة يحتاج إلى ما ذكرناه في ليلة البارحة من أن يضع بين يديه خطة واضحة للمسير، يوضع له قوانين وبنود ودساتير تسمى بالشريعة تحفظ مسيرته وتحفظ مسلكه وتحفظ منهجه. وفوق هذه القوانين وهذه الدساتير وهذه الشريعة يحتاج الإنسان إلى وضوح في الرؤية ووضوح في القيم ووضوح في المفاهيم ووضوح في المباني، يصبح بين يديه رؤية واضحة، تصبح الأمور جلية، وإلا بمقدار ما تكون غامضة وبمقدار ما تكون مبهمة وبمقدار ما تكون ظلماء فإن حتى تلك القوانين لا تحفظه ولا تأخذ بيده إلى ما فيه سواء السبيل. والعمدة قبل ذلك، أي قبل الشريعة وقبل النور والهداية والرشاد العقليين، يحتاج الإنسان في الحقيقة لكي يستقيم في حياته ولكي تستقيم أموره، يحتاج إلى ثبات في القلب واطمئنان في الروح. وهذا ما أكدته التجارب الإنسانية، حيث رأينا ولمسنا كم هو يعيش الإنسان حالة من الاضطراب والقلق. لاحظوا إخواني ما يجري في ساحتنا اليوم في عهدنا الراهن، حيث تعيش أممنا العربية والإسلامية حالة من القلق والاضطراب والخوف وسفك الدم. في مثل هذه الحالة أين الملجأ وأين السكينة وأين الأمن؟ حتى في المجتمعات التي لا تزال تعيش مقدار من السكينة والهدوء، تعيش في أعماقها حالة من الاضطراب والخوف والوجل والقلق، تشعر أن هذه النيران المحيطة بها لا تحتاج إلى كثير مؤونة لترسل شعلة من شعلها وشرارة من شرارها لكي تقع في أوساط هذه المجتمعات الهشة، هذه المجتمعات التي لم تبنى بناء وثيقا خلال هذه الفترات الطويلة. هذا المجتمع، هذه الأمة التي لا تمتلك أرض وقاعدة وبناء أرضي وثيق من التماسك الأخوي واللحمة الإنسانية والوعي الإسلامي والثقافة الدينية، هذه المجتمعات التي طوت مرحلة طويلة من عمرها تحت عنوان الإسلامية وتحت عنوان الدين وتحت، ولكنها في الحقيقة إسلامية جوفاء ودين فارغ وعناوين وشعارات ضخمة، وإلا فهي تنخر في أوساطها حالة من الإحن والكراهية والبغضاء والاستبداد والتفرد. كل هذه الأمراض وكل هذه الآفات التي عشعشت ونمت وتجذرت وتشعبت في واقع أمتنا وواقع مجتمعنا يخلق هذا المجتمع القلق المضطرب، مضطرب اقتصاديا، قلق اقتصاديا، ليس هناك رؤية واضحة جلية إلى أين المسار الاقتصادي. لم تتعب هذه الأمة على بناء اقتصاد وثيق، اقتصاد أصيل، اقتصاد مستقل، اقتصاد عز وكرامة، اقتصاد تستطيع من خلاله أن تستغني عن الأمم وأن تأكل مما تصنع وأن تكتفي بما تنتج. نحن، وأقصد بنحن عالمنا العربي وأغلب عالمنا الإسلامي أيضا، نعيش حالة من العيلولة على الآخرين، على إنتاج الآخرين، على صناعات الآخرين، ولا نحتاج إلى إطالة كلام في هذا الباب. فواقعنا يكفي للبرهنة بوضوح وجلاء أننا نعتمد وبنسبة كبيرة، بنسبة غير طبيعية، بنسبة غير عقلائية، على ما يمده الآخرون لنا لكي تستقيم حياتنا. هذا في الواقع الاقتصادي. في الواقع الاجتماعي الحال ليس أحسن حالا إن لم يكن أسوأ. فنحن نعيش حالة من التشرذم والتشظي والاختلاف والتدابر، التدابر تحت عناوين كثيرة، مذهبية واجتماعية وقبلية وأسرية ومناطقية. لم يبقى عنصر من عناصر مثير الاختلاف والتدابر إلا وأعطي ما يمكن أن يأخذ مداه في تفعيل وإثارة حالة من الإرباك وإثارة حالة من القلاقل والاضطراب. هذا ما تعيشه واقعنا العربي والإسلامي، حتى أن هذه الخرائط الاعتبارية الاعتباطية لما تسمى بسايكس بيكو أخذت مداها ومزقت مشاعرنا، مزقت مشاعرنا حتى ما عدنا نشعر بأخينا المسلم وأخينا العربي، لأننا بيننا وبينه خط وهمي، فيقال هذا من دولة كذا وهذا من دولة كذا، في خطوط وهمية اعتباطية، خلق الأجنبي الكافر كما يقال عادة، ولكنه أخذ مداه وأثره حتى أصبح يمثل مشاعرنا وأحاسيسنا. فما عدنا نشعر بما يجري في مصر إذا كنا من أهل سوريا، وما وأهل سوريا لا يدركون ماذا يحصل في أهل العراق، وأهل العراق ليسوا مسؤولين عما يجري في فلسطين، وأهل فلسطين ليس لهم شأن بما يجري في لبنان، وكأنما لبنان دولة مستقلة ذات سيادة، بمعنى أنها أمة لا تعنيها الفلسطين، هم أمة واحدة، عقيدة واحدة، لغة واحدة، قرابة ولحمة إنسانية. ولكن هذه التوهمات وهذه الصناعات الشكلية أخذت مداها، فضلا عن الاختلافات المذهبية التي لم تمتد حتى على، لم تكتفي على مستوى التدابر، بل أخذت حالة من التنافر والأحقاد والسفك الدماء بعنوان أن هذا من مذهب فلان.